أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا الخامس عشر من لقاءات شرح كتاب الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وهذا النوع الثالث والثلاثون. قال: النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل. معرفة المسلسل هو من لطائف الإسناد، يعني من الأشياء الحسنة الجميلة التي لاحظها العلماء في إسناد الأحاديث، وهو يأتي على أنواع. ولذلك قال: وقد يكون في صفة الرواية، يعني قد يكون في صيغة التحمل التي نقل بها الحديث بين الشيوخ وتلامذتهم، كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا ونحو ذلك، فهذا يقال فيه صيغة التحمل في صفة الرواية. فإذا مثلا قال كل الرواة سمعت، يبقى مسلسل بالسماع، وإذا قال كل الرواة حدثنا فهو مسلسل بالتحديث، أو قالوا أخبرنا يبقى مسلسل بالإخبار ونحو ذلك. ونحو ذلك كأن يكون مسلسل بالعنعنة، فقال قد قال كل راو من الرواة عن فلان عن فلان عن فلان. قال: أو في صفة الراوي. يبقى الأول في صفة الرواية والثاني في صفة الراوي، بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، كمثل مثلا أن يقول إني أحب العنعنة، فقال قد قال كل راو من الرواة عن فلان عن فلان عن فلان. قال: أو في صفة الراوي. يبقى الأول في صفة الرواية والثاني في صفة الراوي، بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، كمثل مثلا أن يقول إني أحبك إني أحبك، وكل واحد من الشيوخ يقول قبل رواية الحديث، يقول هذا لمن يسمع منه. فهذا هو القول الذي يقوله شيخه له، وهو يقوله لتلميذه، وهكذا، فيكون مسلسلا بقول إني أحبك. قال: أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله، كأن يقبض على لحيته ويحدث بالحديث، وكل واحد منهم قبل أن يذكر الحديث يقبض على لحيته، ويذكر لنا الرواة هذا، فيقول قبض على لحيته ثم قال، قبض على لحيته ثم قال، وهكذا. قال: ثم يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، يعني يكون من عند المصنف أو من حين وصل إلينا الحديث. هناك أحاديث مسلسلة بالإسناد إلى يومنا هذا، لكن منها ما ينتهي فعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي، بمعنى أنه هذا الفعل كله وجد، أو هذا التسلسل بهذه الصفة وجد في جميع الإسناد من أوله إلى آخره. قال: وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره، يعني يوجد في بعض الإسناد ولا يوجد في البعض الآخر، بمعنى حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا حديث يسميه ولي، لأن كل شيخ كان يذهب إليه الطالب ليسمع منه يخبره بهذا الحديث أول شيء، ويخبره أنه سمعه من شيخه أول مرة، أول حديث، فيقول للطالب وهو أول حديث سمعته من شيخي، والطالب يكون أول مرة يسمع من الشيخ، فيسمع هذا الحديث ويذهب فيقول وهو أول حديث سمعته من شيخ، وهكذا. فكل راو من الرواة يحكي ويقول عن فلان وهو أول حديث سمعته منه، فهذا الحديث بهذا التسلسل لا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما انقطع عند سفيان بن عيينة، ولم يرتفع إلى من بعد ذلك. هو حديث عبد الله بن عمرو بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر لم يذكر ذلك، تمام؟ قال: وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره. قال: وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع، ومع هذا قل ما يصح بطريق مسلسل، والله أعلم. يعني الضعف أحيانا يكون في التسلسل نفسه، أحيانا يكون في الإيه؟ في التسلسل نفسه، بمعنى إن حديث الراحمون يرحمهم الرحمن حديث صحيح ثابت، ومن رواه بصفة التسلسل حتى وصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الخطأ، فالضعف هنا في التسلسل، ولكن الحديث حديث صحيح. مسألة التسلسل إذا وجدت في الإسناد أو إذا لم توجد لا تؤثر في الصحة أو في الضعف. قال: وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع. يعني إذا ورد مثل هذا القول أو الفعل أو الصفة في صيغة التحمل فإنها تؤكد على أن الحديث غير منقطع ولا مرسل، لأن كل واحد منهم يؤكد على أنه سمع من شيخه بإيه؟ بالصيغة، وكذلك بقول أو فعل مع هذه الصيغة، فهذا تأكيد فوق تأكيد على أن كل راو سمع من الذي فوقه. قال: النوع الرابع والثلاثون، وهذا الفن ليس معرفة ناسخ الحديث ومنسخ. معرفة ناسخ الحديث ومنسخ، ما معنى ناسخ الحديث ومنسوخه؟ سيأتي معنا نوع آخر اسمه المختلف، يعني المتعارض. إذا وقع حديث يعارض حديثا، إذا عملنا بهذا فلا يمكن أن نعمل بالآخر، وإذا عملنا بالآخر لا يمكن أن نعمل بهذا، لأن كل واحد منهما يدل على الحكم بطريقة معينة والثاني يدل على عكسه، فهذا يقول افعل والثاني يقول لا تفعل، فكيف نفعل؟ كيف نعمل بالحديث؟ ما العمل مع هذه الأحاديث؟ فالعلماء قالوا: أولا لا بد من محاولة للجمع بين الحديثين. طبعا لا نجمع بين الحديثين إلا إذا كان الحديث الأول صحيحا وكان الحديث الآخر صحيحا، بمعنى إن إذا كان أحد الحديثين غير صحيح فإننا نهمله ونعمل بالصحيح، وإذا كان الحديثان صحيحان في هذه الحالة نحاول التوفيق بينهما، فيحمل حديث على حالة من الحالات ويحمل الحديث الثاني على حالة أخرى مخالفة له، فإذا لم يمكن ذلك نقدم واحدا على الثاني إما بأنه أقوى، وإما لو ظهر لنا التاريخ فنحكم على المتقدم الذي جاء أولا، وإما لو ظهر لنا التاريخ فنحكم على المتقدم الذي جاء أولا أنه منسوخ يعني ملغي، والمتأخر نقول أنه هو إيه؟ ناسخ، بمعنى أننا نعمل بالمتأخر. والدليل على أننا نعمل بالمتأخر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكوا لنا ذلك، أنهم كانوا يعملون بالمتأخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعملون بالآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان النبي فعل كذا ثم فعل كذا مما يخالف الأول يأخذون بالإيه؟ بالآخير من أمر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى كلمة الناسخ والمنسوخ. المنسوخ هو الذي جاء بتاريخ متقدم، والناسخ الذي ألغاه هو الذي جاء بحديث متأخر أو بتاريخ متأخر. قال: وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه. ليس من خصائص هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب هذا الفن هذا العلم إنما يتكلم في مسألة الصحيح والضعيف، وإلا فإن الناسخ صحيح والمنسوخ صحيح، كلاهما صحيح. قال: بل هو بأصول الفقه أشبه، لأن أصول الفقه تتحدث في هذه المسائل وتضع القواعد التي على أساسها يستنبط الفقه، فاستنباط الفقه يستدعي أن تعرف الحكم للمسألة، هل يؤخذ من هذا الحديث أو من هذا الحديث، من المتقدم أم من المتأخر، فهيأتيك قولان متعارضان، فتحتاج هنا إلى تفصيل الكلام على مسألة الناسخ والمنسوخ. إذن الناسخ والمنسوخ وعملية النسخ تتعلق بالمعاني، وهذا مما لا علاقة له بعلم الإيه؟ لكن لما كان يحسن بالمحدث أن يتعرف على المعاني كذلك، وأن لا يحفظ الألفاظ فقط، وأن لا يعتني بالرواية دون الدراية، ها يعني دون المعاني، فكان من الإيه من العلماء أن أشاروا إلى مسألة الناسخ والمنسوخ داخل الإيه داخل الحديث. قال: وقد صنف الناس في ذلك كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله، وهذا الكتاب منشور مطبوع. وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولى، لأن الشافعي رحمه الله هو أول من أشار عموما إلى أصول الفقه. ثانيا أنه أشار فيه إلى جمل خاصة بمسألة الناسخ والمنسوخ أودعها في كتاب الرسالة وغيره من كتبه، ثم إنه كان دائما وأبدا يتحدث في هذه المسائل، وكان يكسر الحديث في كلمة في مسألة الناسخ والمنسوخ. قال: كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل، كما وصفه به الإمام أحمد. الإمام أحمد كان يقول: ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه إلا حين جانسنا الشافعية، يعني حتى جانسنا الإمام الشافعي فعرفنا ذلك منه. قال: ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير بهذا إلى الطريقة التي بها نعرف كيف هذا ناسخ وهذا منسوخ، إزاي نعرف الناسخ من المنسوخ. قال: من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الخبر نفسه يأتي ما هو الناسخ وما هو المنسوخ، كقول: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم تقدم منه أمر نهي عن زيارة القبور، ثم هو الآن يقول فزوروها، هذا أمر بزيارة القبور، هذا نهي كان زمان وهذا أمر الآن، فدل النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأمر الذي صدر الآن ينسخ ويزيل ويلغي النهي الذي صدر قبل ذلك. قال: وقد يعرف ذلك بالتأريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك، كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وذلك قبل الفتح في شأن جعفر ابن أبي طالب، وقد قتل بمؤته قبل الفتح بأشهر، وقول ابن عباس احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح. إذن فهنا حديثان: الحديث الأول يقول إن من فعل الحجامة يفطر، من كان صائما فاحتجم فيفطر، وحديث آخر يقول إن النبي احتجم وهو صائم وهو محرم، يعني لم يفطر ولم يفسد إحرامه. فالأول يقول بالمنع، والثاني يقول بالإيه بالجواز، فبأيهما نأخذ؟ تعارض الحديثان وكلاهما صحيح. قال العلماء: الحديث الأول كان في شأن جعفر وقد قتل بمؤته، فمعنى هذا أنه كان في سنة من السنوات قبل فتح مكة، تمام؟ طيب، واحتجم وهو صائم محرم، قالوا أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح، فربما كان ذلك في العمرة، وربما كان ذلك أيضا في حجة الوداع، يعني في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما متأخر عن قضية. فالأول منهما إما أن يكون في سنة 8 والثاني في سنة 10، يبقى إذن المسألة متأخر. فعرفنا هنا من خلال التأريخ والسيرة أن حدثا من هذه الأحداث كان متقدما، والحدث الثاني كان متأخرا، فنأخذ بالأخير. قال: فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا، فلم يقبله كثير من الأصوليين. الصحابي إذا قال هذا الحديث ناسخ لهذا الحديث، لم يقبله كثير من الأصوليين. قال: لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه، بمعنى أنه إذا قال هذا الكلام، كلمة ناسخ هذا الحديث ناسخ لهذا الحديث، فالصحابي الآن يحكم أو ينقل؟ يحكم، وحكم الصحابي يقبل الخطأ والصواب، إذن هذا اجتهاد، وربما في حكمه يصيب أو يخطئ، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فمعنى ذلك أننا نعامل الصحابي في هذا الكلام معاملة غيره من العلماء، ولا نقبل منه هذا الكلام مسلما عندما نبحث فيه. قال: وقبلوا قوله هذا كان قبل هذا، لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية. إذا قال هذا الحديث وقع قبل هذا الحديث، هنا هو ينقل إلينا كلاما، والناقل نبحث عن عدالته، والناقل نبحث عن عدالته، والصحابي عدل فيقبل منه هذا الكلام. النوع الخامس والثلاثون: معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيف فيه. طبعا الألفاظ التي في المتن مات، والألفاظ التي في الإسناد هي الأسماء، فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم، يعني ممن إيه؟ ممن دخل في المحدثين وليس بمحدث. وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا، وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك، ولهذا كانوا يقولون لا تأخذ العلم من صحفي، الصحفي الذي تعلم من الصحف ولم يجلس بين يدي شيخ، فلهذا يقولون يكثر إيه؟ يكثر خطأه. وكانوا يقولون من كان شيخه كتابة غلب خطأه صوابه، يعني الصواب عنده قليل والخطأ كثير، لأنه كان يأخذ من الكتب فيتصحف عليه الكلام، حتى إن منهم من كان يأخذ من الكتاب فيداوي الناس، فكان يقرأ الحبة السوداء شفاء من كل داء، فيقول الحية السوداء شفاء من كل داء، وكان يجيء بالحية فيغليها ويأخذ الماء بعدما تموت ويعطيه الناس كدواء، وفي النهاية يموت الناس. قال: وما ينقله كثير من الناس عن عثمان ابن أبي شيبة أنه كان يصحف قراءة القرآن فغريب جدا. طبعا لأن الإمام عثمان ابن أبي شيبة، وهذا من أساتذة مسلم، تمام، ينقلون أنه كان يصحف قراءة القرآن، يعني كان يخطئ في قراءة القرآن. طبعا هذا كلام ينقله شانئوه، يعني المبغضون له. قال: فغريب جدا، شانئوه يعني المبغضون له. قال: فغريب جدا، لأن له كتابا في التفسير وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب. يعني كيف إنسان يكتب في تفسير القرآن، والتفسير لا يكون إلا بعد العلم بالألفاظ، فإذا قرأ الإنسان القرآن قراءة خاطئة فلا شك يفسره تفسيرا خاطئة، فإذا فسر تفسيرا صوابا هذا معناه أنه يقرأ قراءة صواب. طيب، مع أن الذي ينقل عنه في ذلك أطفال المكاتب لا يقعون فيه، وهذا من المبغضين، وكم أوقع الحسد بين الناس. وهذا الكلام من ابن كثير عن عثمان بن أبي شيبة في هذا الموضع يدلنا على أن لا بد وأن نتثبت مما ينقل عن العلماء وعن الناس، حتى لا نرمي الناس بالباطل، فليس كل ما ورد صح وليس كل ما نقل ثبت، ليس كل ما نقل ثبت. فالتثبت دين، قال تعالى: فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فإيه فتبينوا. جاء في القراءة الأخرى فتثبتوا. قال: وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير، وأبو عمير هذا كان طفلا صغيرا يداعبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أظنه كان أخا لأنس رضي الله عنه. يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو كان إيه؟ كان عصفور صغير عنده. قال: ثم أملاه هذا الشيخ في مجلسه على من حضره من الناس، فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، هو نقل النون إلى باء ونقل العين إلى إيه؟ إلى غين، وجعل الكلمة بدلا من أنها مصغرة جعلها مكبرة، النغير جعلها البعير. قال: فافتضح عندهم وأرخوها عنه، أنه ليس من أهل هذا الفن. وكذا اتفق لبعض مدرسي النظامية. النظامية هي المدارس التي كان يقيمها نظام الملك الوزير السلجوقي، وقد خدم الإسلام خدمة عظيمة، فكان من ضمن ما أنشأ هذه المدارس، وكان لها عائد كبير عظيم على بلاد الإسلام، وخرجت فحول العلماء. كانت في المشرق والمغرب، وكان من أعظمها مدرسة بغداد. قال: اتفق لبعض مدرسي النظامية ببغداد أنه أول يوم إجلاسه أورد حديث صلاة في إسر صلاة كتاب في عليين، فقال كنار بدل كلمة كتاب، في غلس، غلس بدل عليين. قال: فلم يفهم الحاضرون ما يقول، حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه كتاب في عليين. وهذا كثير جدا، وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة. وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام، ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا. وكان إذا تغرب عليه أحد برواية شيء مما يذكره بعض الشراح على خلاف المشهور عنده يقول: هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها، يعني إنه لو كان ممن ما كان وقع في مثل هذا. وآخر الكتاب يعطف في الأدب على أوله، آخر الباب يعطف الأدب على أوله، فحيث يذب عن عثمان بن أبي شيبة ما ألصق به من تهم، يثبت في النهاية ما ثبت لشيخه من فضل ابن كثير بشيخه أبو الحجاج المزي، هو صاحب كتاب تهذيب الكمال كما قلنا فيما سبق، وهو حماه، يعني والد زوجته، كان ابن كثير صهرة له، فهو الآن يذكره بالخير، وقد كان مات رحمه الله. نعم، وهكذا ينبغي أن يحفظ التلميذ مقام شيخه حيا وميتا. النوع السادس والثلاث: معرفة مختلف الحديث. وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحوا من مجلد. مختلف الحديث يعني الأحاديث التي تختلف مع بعضها. كيف تختلف الأحاديث؟ يعني تختلف معانيها، بعضها يدل على معنى والآخر يدل على عكس هذا المعنى، فبعضها يثبت وبعضها ينفي. فهنا يجد العلماء بين هذين الحديثين تعارضا. طبعا هذا التعارض إذا كان بين أحاديث صحيحة وضعيفة فلا يهمنا، وإذا كان بين أحاديث ضعيفة وبعضها فلا يهمنا، وإن كان العلماء فيما جروا عليه يجيبون عن ذلك، حتى إذا ظهر فيما بعد أن الحديث ليس بضعيف فيكون له جواب، يعني من باب التتمة أو الزينة. وأما إذا كان الحديث صحيحا ويعارضه حديث آخر صحيح، فإن العلماء قرروا أن ذلك التعارض يكون في أذهاننا نحن، وأما أصل التشريع فلا يمكن أن يقع فيه التعارض، لأن القرآن والحديث كل من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مفهوم هذه الآية أنه لو كان من عند الله فليس فيه اختلاف، أنه طالما من عند الله فليس فيه اختلاف. قال: وكذلك ابن قتيبة. الإمام الشافعي عمل جزء اسمه مختلف الحديث، تمام، وكان يتكلم على هذا كثيرا في كتاب الأمة أيضا، يعني له كتاب مستقل وله كلام عام موجود في الأمة. وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد، وفيه ما هو غث، لأن ابن قتيبة لم يكن من أهل الحديث، تمام. قال: وذلك بحسب ما عنده من العلم، فعلى قدر العلم الذي عنده أفاد، وعنده ما يأخذه عليه غيره من العلماء بسبب عدم إتقانه لفن أو جانب من العلوم. والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه، كالناسخ والمنسوخ، فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ. يبقى إحنا إذا جئنا للحديث أولا نجد مخالفة بين الخبر والخبر الآخر وكلاهما صحيح، وأن تتكافأ الطرق في الحديثين، بمعنى أن هذا قوي وهذا قوي ونفس القوة، تمام، وإلا تقدم أحدهما على الآخر. وبعد هذا إذا لم يمكننا الجمع فهذا يقال فيه إيه؟ ناسخ وإيه؟ ومنسوخ، تمام، إذا عرفنا المتقدم منهما على المتأخر. يبقى من الأحاديث ما لا يمكن الجمع بينهما وهو الإيه؟ المتقدم والمتأخر، وهو ما يعرف بالناسخ والمنسوخ. نظر جابر رضي الله عنه وأرضاه، وقول ابن عباس وعائشة، وقول أبي هريرة. أبو هريرة نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار، فإذا أكل الإنسان أي طعام دخل النار انتقض وضوءه، وإذا أراد أن يصلي وجب عليه أن يتوضأ من جديد، ولا عبرة بالوضوء الذي كان قبل هذا الأكل، لأن الأكل نقض الوضوء. أي أكل؟ أكل ما دخل النار المسوى، المشوي على النار، تمام؟ عائشة رضي الله عنها وغيرها يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتز من الشاة بالسكين لحمة وأكله، ثم قام فصلى ولم يجدد صلى الله عليه وسلم وضوءه. فقال جابر رضي الله عنه وأرضاه: يحل لنا هذا الإشكال؟ قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يعني معناها أن النبي في بداية الإسلام كان يقول لهم: توضأوا مما مست النار، وكان يفعل ذلك. ثم بعد هذا ألغى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحكم، وقال وفعل عكسه، فأكل ولم يتوضأ، فكان آخر الأمرين أنه لا يتوضأ، فنسخ آخره أولا، تمام. لولا بنقف على هذا الحديث عن جابر كان هيبقى عندنا حديثين متعارضين ولا يمكن الجمع بينهما، لأن المسألة واحدة: هل نتوضأ أم لا نتوضأ؟ فجاء حديث جابر فأخبرنا إن في واحد متقدم في التاريخ والثاني متأخر، فنعمل بالمتأخر، تمام؟ وهذا هو النسخ. قال: وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف، وهذا هو الواجب. واجب على الإنسان إذا لم يتبين له الحكم أن يتوقف لما حد علمه، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تجرؤ أن تتكلم فيما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فيعمل إيه؟ يتوقف، فلا يقول بهذا الحديث ولا بهذا الحديث، تمام؟ قال: حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه. أقسام الترجيح، أقسام الترجيح كثيرة جدا، حتى قال بعض العلماء إنها تزيد على 100 وجه من الوجوه التي يمكن الجمع بها بين الأحاديث. ولهذا لم يعجز العلماء أبدا حديث من الأحاديث تعارض مع آخر أن يجمعوا بينه. قال: أو يهجم فيفتي بواحد منهما، أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت. يمكن مثلا أن يأخذ العالم بحديث منهما، وليكن هذا الحديث فيه احتياط عن الحديث الآخر، كمثل مثلا حديث يحرم كذا وحديث يحل، فيقول: نأخذ بالتحريم ونتجنب العمل به احتياطا، تمام، أو لأدلة أخرى في الشريعة توجب الاحتياط في هذه المسائل، مسائل التحريم. قال: أو يعمل بهذا في وقت وبهذا في وقت، كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة. إمام أحمد تعددت عنه الروايات، حتى إن أصحابه في كتبهم يذكرون: قال أحمد كذا في رواية، وقال كذا في رواية، ويكون الروايتان مختلفتان، يعني هذا كلام غير هذا الكلام تماما. قال العلماء: فلما تتبعوا كلام أحمد في هذا وجدوه يرجع إلى ذات الاختلاف عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم قال بالرواية الأولى فهو قال بها، وبعضهم قال بالقول الآخر فوجدت له رواية ثانية لأجل هذا. يبقى أحمد هنا يعمل كل مرة بقول واحد منهما ولا يقدم قولا منه على الآخر، تمام. فمثل هذا في الحديث، إذا وقف معك حديث فافعل هذا مرة وهذا مرة، قل بهذا مرة وبهذا مرة، طالما إنه لم يتقدم عندك واحد منهما على الآخر. قال وقد كان أبو بكر وقد كان الإمام أبو بكر أبو بكر ابن خزيمة يقول ليس هناك حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما، يعني لأريه كيف يجمع بين الحديثين، ليعني يحمل هذا على حال ويحمل هذا على إيه ويحمل هذا على حال آخر. تمام. وهذا معناه الثقة منه بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع فيه التعارض. لماذا؟ لأنه وحي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو قرآن، فهو وحي من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. النوع السابع والثلاثون، معرفة المزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد. قال وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه عندنا إسناد لحديث يتكون من خمسة من الرواة، وإسناد آخر لهذا الحديث يتكون من ستة من الرواة، فيكون في هذا الإسناد السادس راو زائد عن الإسناد الأول، راو زائد. فهنا بعض الرواة أدخل راويا زيادة بين راويين، فهل يا ترى هذا فعلا زيادة؟ هذا فعلا زيادة، فيكون الراوي قد وهم، اختلط عليه الأمر، نسي، غلط، أو أنه فعلا موجود في هذا الموضع، فهذا الذي يقول فيه العلماء ذلك. إذن هي زيادة، هي زيادة، مثل زيادة الإيه؟ مثل زيادة جملة في الحديث، زيادة الثقة، فهي زيادة في الإسناد. إذن المزيد في متصل الأسانيد هو ذكر راو زيادة في الإسناد عند مقارنته بإسناد مماثل له. قال وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا. قال ابن الصلاح وفي بعض ما ذكره نظر، يعني إذا تأمل فيه الإنسان أخرجه عن هذا الباب. قال ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني بسر بن عبد الله سمعت أبا إدريس يقول سمعت واسلة بن الأسقع سمعت أبا مرثد الغنوي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه. قال ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان، فلم يذكروا سفيان. وقال أبو حاتم الرازي وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد، وهاتان زيادتان. إذن حصل زيادتان الآن، زيادة من ابن المبارك إن هو أدخل أبا إدريس، تمام، والزيادة الثانية أدخل أبا إدريس، تمام، والزيادة الثانية جاءت من الراوي عن عبد الله بن المبارك، جاءت من الراوي عن عبد الله بن المبارك أنه أدخل سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد، أدخل سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد. النوع الثامن والثلاثون، معرفة الخفي من المراسيل. معرفة الخفي من المراسيل. وعليكم السلام. قال وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا. ما معنى الخفي من المراسيل؟ معناه أن يعيش طالب في زمان شيخ ويكون بينهما بهذا معاصرة، يعني في نفس الزمن يعيش، ويمكن اللقاء بينهما، يعني هنا إيه؟ هنا هما في بلد واحدة أو سافر واحد منهما إلى بلد الآخر لكن لم يحدث بينهما لقاء. هذه هي النقطة الفاصلة في مسألة الخفي من المراسيل. فيذكر هذا الطالب حديثا عن هذا الشيخ بلفظ عن أو بلفظ قال أو بلفظ أن، وهذه الألفاظ لا تعطي أنه سمع منه كما لا تعطي أنه لم يسمع منه. فهنا احتمالان، هل سمع يا ترى أم لم يسمع؟ فإذا ذكر هذا أمام من لا يعرف ولا يدقق ظن أن الحديث متصل، وإذا ذكره أمام المحقق المدقق الجهبذ الذي يعرف علل الحديث يقول هذا لم يسمع هذا. يعني الذي يكتفي فقط بمسألة التواريخ مع مسألة الرحلات فسيحقق أن هذا عاش في زمن هذا، فالمعاصرة موجودة، وإمكان اللقاء أيضا موجود لأن هذا ارتحل أو هذا كان في نفس البلد، تمام؟ فيكتفي بهذا فقط وليس عنده استقراء لمسائل الرواة، من روى ومن روي عنه، ها؟ ففي هذه الحالة سيحكم بصحة الحديث، فيأتي الثقة الجهبذ ويقول إن هذا الحديث معلول. معلول بماذا؟ يقول هو مرسل خفي، ربما يكون سقط منه واحد وهذا المنقطع، وربما يكون سقط منه اثنين وهذا هو المعضل. قال: وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل، وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا، وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك وعجبا من العجب، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثرى. ها هو ابن كثير يعود مرة أخرى ليعلمنا الأدب من التلامذة مع الشيوخ وحفظهم أحياء وأموات، فيقول: إن شيخنا كان ماهرا في كذا وكذا، ولا ينسى أن يترحم عليه بهذه الترحمات العظيمة التي تدل على مكنون ما في قلبه من حب لشيخه وما فيه من وفاء له. يقول: فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم قد يغتر بظاهره، هو يعلم أن هذا الراوي الطالب ثقة، ويعلم أن هذا الشيخ المروي عنه ثقة، وقد قال لفظة تحتمل الصدق وغيره، فعاد إلى مسألة التاريخ، عاد لمسألة إمكان اللقاء فوجدها يمكن، تمام؟ ولهذا حكم بإيه؟ بصحة الحديث من ظاهره. قال: ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي، والله الملهم للصواب. يعني هذا من الإرسال، الصحابي من التابعي، لأن التابعي إذا أرسل الحديث، يعني إذا رفع الحديث مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى مرسل. فقد يقول إنسان، وقد وقع ذلك علماء كبار، يعني سيأتي معنا أن من العلماء من عد صحابيين من الصحابة تابعين ولم يعدهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والعكس عدوا بعض الصحابة من التابعين، عدوا بعض التابعين من الصحابة. طبعا مثل هذا العالم لو عرض عليه الحديث الذي رواه هذا التابعي حكم بأنه موصول لأنه اعتبر صحابي، وإذا عرض عليه الحديث الذي رواه أحد هذين الصحابيين يحكم بأنه مرسل. لماذا؟ لأنه اعتبرهم من التابعين. نعم. قال: ومثل هذا النوع ابن الصلاح بما روى العوام ابن حوشك عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلا قد قامت الصلاة نهض وكبر. قال الإمام أحمد: لم يلق العوام ابن أبي أوفى، يعني فيكون منقطعا بينهما فيضعف الحديث. لماذا؟ لأن هنا سقط، فهذا الساقط هل يا ترى هو من الصحابة أو من التابعين؟ محتمل، فإن كان من التابعين فهناك احتمال أن يكون ثقة واحتمال أن يكون ضعيف، واحتمال يكون ثقة واحتمال أن يكون ضعيف، واحتمالية الضعف ولو بنسبة قليلة تجعلنا نحتمل